بودكاست سكاي نيوز عربية.
معادن البشر جيدة وسوية حتى تأتي الأزمات فتكشف الحقيقة وتزيل الأقنعة ويظهر كل شخص على حقيقته. عند الأزمات تجد البعض قد تغير إلى النقيض وتظهر عليه الشراسة، والعكس صحيح. في بعض الأحيان وفي الظروف الصعبة قد تجد بريق أمل متمثل بالمبادئ الإنسانية الحسنة لدى البعض. فالناس في السكينة سواء، فإذا جاءت المحن تباينوا، هذا ما قاله ابن خلدون. بالفعل فالأزمات تكشف أخلاق ومعادن الأشخاص من حولنا، وتبين أيضاً مستوى الوعي والتفكير لتظهر الحقائق المتخفية في ظل الرفاه والحياة الروتينية. هذه كانت زاوية من ضمن الزوايا التي سلط عليها الضوء الكاتب البرتغالي سارماغو في روايته العمى. الظروف التي مر بها أبطال القصة كشفت حقيقة المجتمع وحقيقة النفس البشرية وأخلاقيات غريبة طفحت على السطح في ظل التخبط والعمى الذي أصاب الناس في كتابه. دعونا في البداية نعرض ملخصاً عن الكتاب لنعيش العمى الذي رسمه لنا الكاتب ونفهم الفكرة الفلسفية وراء ذلك، ونناقش بعدها فكرة الكتاب مع مدرب مهارات الحياة محمد الطيب. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات
صفحات
صفحات.
نبدأ أول صفحة من كتاب اليوم بهذا المشهد: طريق غير معروف، وفي منتصف نهار غير معلوم، وفي إحدى الإشارات المرورية رجل لا نعرف اسمه خلف مقود السيارة يتابع ألوان الإشارة المرورية: حمراء، صفراء، خضراء، ثم بيضاء، فقط لا غير.
لم يكن هذا اللون جزءاً من ألوان الإشارة، وإنما كان طاغياً على كل شيء، ليصيح الرجل وسط زحام السيارات: أنا أعمى، لا أرى شيئاً.
لحظة مرعبة تنقلنا إلى مشهد متوتر ينذر بما هو قادم. سلسلة من الأسئلة تطرح على الشخص في سيارته وهو عاجز عن الرؤية.
يقول الناس: كيف هذا؟ لا أحد يصاب بالعمى فجأة، قد تكون حالة عصبية ومؤقتة، هل تود المساعدة؟ ليرد الرجل: أوصلوني إلى منزلي فقط.
من هنا ننتقل إلى مشهد آخر ومفارقة جديدة. يلبي أحد الأشخاص طلب الرجل وبالفعل ينقله إلى منزله، لكنه يسرق السيارة ويمضي غير مصدق فعلته هذا. سرق السيارة من شخص أعمى. ساعات فقط نسمع صرخة السائق تخرج من صفحات الرواية: أنا أعمى، لا أرى شيئا.
يتساءل القارئ: ماذا يحدث؟ هل هي عدوى أم ماذا؟ ليجيب الكاتب البرتغالي جوزيه سارماغو علينا في صفحات روايته العمى، ولكنه يعيدنا إلى الأعمى الأول ليخبرنا ماذا حدث بعد وصوله المنزل ويأخذنا لمشهد العيادة.
بالفعل فقد زار الأعمى الطبيب ليخبره أن عينيه سليمتان وأن العمى يجب أن يكون أسود، أما هذا البياض فلا يعرف عنه شيئا. يحتار الطبيب ويراجع مصادره بحثا عن إجابة، لكنه وقبل أن يجد الحل يصرخ هو الآخر ويقول: أنا أعمى، لا أرى شيئا سوى البياض.
هذا العمى لن يقف عند الطبيب فقط، فالطفل الأحول والكهل ذو العين البالية ومريضان لدى الطبيب أصابهم نفس الداء، والفتاة ذات النظارة السوداء التي غادرت العيادة لتنقل العدوى إلى الصيدلي، وشخص آخر قابلته في الفندق لينقل العدوى إلى موظف الاستقبال.
ولا ننسى أيضاً الشرطي الذي نقل السارق الأعمى إلى منزله. كل هؤلاء قد أصابهم عمى سارماغو الذي صنع لنا فلسفة أدبية بين صفحات روايته.
اتضحت الرؤية الآن لدى القارئ: وباء غير مفهوم ينتقل بمجرد النظر، لا تفسير ولا علاج. تتحرك الحكومة وتجمع المصابين والمشتبه بحملهم العدوى إلى مستشفى مهجور للأمراض العقلية،
مكان موبوء ولا يحمل اسمه، لكنه سيحمل عشرات من العميان، لتكشف رمزية الكاتب في قصته تلك الكثير عن النفس والمجتمع والحياة، والتي لم نكن سندركها في الحالة الطبيعية. علينا أن نعيش مع الكاتب العمى الذي رسمه لنفهم المعنى الفلسفي وراء الفكرة.
يقودنا الحديث الآن إلى الوضع داخل الحجر المليء بالعميان. إذا كنت تسأل: كيف يعيش الجميع بهذا العمى في مكان غير مؤهل؟ فسنخبرك الحكاية.
المحجورون يتقاتلون على الطعام القليل الذي يرميه الحراس لهم. يجلسون في غرفهم ويخافون الخروج إلى البوابة بعد أن قتل الحارس كل شخص حاول الاقتراب منها.
وضع سيء داخل الحجر. البعض يقايض من أجل الطعام، والبعض الآخر يقايض من أجل الرفقة، والبعض يستبيحون كل شيء.
وفي وسط هذا الجو المبوء، هناك سيدة تجلس مع زوجها الطبيب مدعية العمى، فهي لم تصب بالوباء، لكنها لم تستطع أن تترك زوجها الأعمى وحيدا. فكيف رأت هذه المرأة العالم؟ وما الذي نقله لنا الكاتب من خلالها؟ نترك لكم الإجابة كي لا نفسد عليكم متعة القراءة.
وختاما نود أن نقول إن الكاتب البرتغالي قد استخدم تقنية مربكة في الحوار، جمل متعاقبة لا تفصلها إلا نقاط وفاصلات، فلا علامات استفهام ولا تعجب.
رواية من غير أسماء، فالشخصيات تعرف بوظائفها عوضا عن الألقاب. وكأن المؤلف يخبرنا بأن الأسماء ليست مهمة بقدر ما يقوم به الأشخاص من وظائف للتعويض عن النقص الحاد من حولهم.
من واقع رواية العمى نبدأ الحوار اليوم من زاوية الظروف الصعبة التي قد تطرأ علينا كبشر فجأة. كيف يمكن أن تلعب دور وتغير من مبادئنا برأيك؟ هل الظروف الصعبة قد تغير الإنسان إلى الأسوأ أم الأحسن، وكيف يتم ذلك؟
هي الصراحة المفروض بتكون للأفضل، لكن على حسب مبادئ الشخص وعلى حسب التزامه بشخصيته. يعني في أشخاص بيكونوا ملتزمين تحت أي ضغوط ممكن تكون موجودة إن هو يطلع أفضل ما فيه، لكن كلنا فينا الخير والشر، ما احناش لا ملائكة ولا شياطين يعني. لكن في نفس الوقت تحت الضغوط لو ما عملناش كنترول إن احنا نفضل في جانب الخير اللي فينا، وما يكونش مثلا زي ما حصل في الرواية لما حصل موضوع العمل الجماعي، وده موضوع خطير جدا يعني، ما هوش عمل فردي، ده كان بشكل جماعي، فكل واحد كان بيعمل كل اللي عنده كأن بما إن ما فيش حد شايفه فبيعمل أسوأ ما فيه، وده كان أصعب ما في الموضوع يعني. فالالتزام بالمبادئ وبالقيم، لأن ربنا سبحانه وتعالى شايفنا بغض النظر عن إحنا شايفين بعض ولا لأ.
طيب برأيك كيف يمكن أن نهيئ أنفسنا لمواجهة الظروف الطارئة والمفاجئة في الحياة؟
صراحة في الرواية لو كان الواحد أراها قبل أزمة الكورونا كانت هتختلف كتير عن دلوقتي يعني. من ضمن النعم اللي الواحد شافها إن في الأزمة، إن أزمة الكورونا كانت أخف بكتير من اللي حصل في الرواية، لأن على الأقل كان الوضع الواحد لو يعني. أنا من امبارح وأنا بحضر للحلقة بحاول من فترة للتانية أعيش الجو إلى حد ما اللي هم كانوا عايشين فيه، ولكن الوضع صعب جدا إن لما يكون مجموعة بتقود بعض وكلهم محدش فيهم شايف التاني، ده بيكون شيء صعب جدا يعني. أما إن احنا نهيئ نفسنا لأي ظروف، على فكرة يعني في حياتنا كلها اتحطينا في ظروف صعبة ولسه هنتحط في ظروف صعبة، لكن الارتباط بالمبادئ ويكون عندي القيم موجودة عندي قدامي، والارتباط بالدين بغض النظر يكون هو الشخص دينه ايه، كل الدين فيه الاخلاق وفيه القيم موجودة، لو ارتبط بربنا بالاله بتاعه او بربنا سبحانه وتعالى بيكون قادر ان هو يعدي من اي ازمات.
كنا قد تحدثنا عن المقارنة بين رواية العمى والظروف الحالية التي نمر بها من أزمة كورونا. بالفعل حتى ما شاهدناه في هذه الأزمة من انتشار فيروس كورونا قد ظهر عند البعض جزء من الأنانية، فكرة الإقبال الكثيف على الأسواق، اقتناء البضائع وما إلى ذلك بشكل مبالغ فيه، يعني هذا قد كشف أيضاً من الجانب الأخلاقي لدى البعض، صحيح؟
من ضمن الحاجات اللي بتسبب التغيير الخوف الشديد أو الفرح الشديد، اي واحد من الاثنين ساعات بيحصل تغيير. ولكن من ضمن الاسئله اللي كان بيسالها الكاتب اللي هو جوزيه سارماجو في الروايه، ان هل المصلحه العامه بتغلب وانت خارج الوباء او خارج الازمه ولا انت في داخلها؟ يعني مثلا زي ازمه الكورونا او ازمه العمل الابيض اللي موجود في الروايه، كان في اشخاص وهم بره المشكله كانوا يقولوا ان لازم ان الاشخاص دول يبقوا في عزل علشان مصلحه الجميع، اما اللي جوه ولو لا قدر الله كان الشخص ده جاله نفس الظروف وبقى جوه الحجر، يعني كان قال نفس الكلام ولا لا؟ وهنا بنسأل نفسنا، لو انا داخل الازمه بيكون نفس فكره المصلحه العامه بتغلب ولا لا؟ زي ما حضرتك قلتي الأشخاص اللي كانت تروح على المولات وتشتري الشيء علشان ان هو يجمعهم جوه بيته ويحس بالأمان، الإحساس بالأمان ممكن يخلي الشخص يعمل أشياء هو ماهوش حابب انه يعملها.
طيب كيف يجب أن يتعلم الإنسان أن يتمسك بإنسانيته في حال تعرض لظروف حياتية سيئة؟ يعني كما في رواية العمى التي عرضناها، عندما ضرب العمى المجتمع بالفعل بدأ الناس بالتخبط وظهرت مساوئهم وحتى يمكن جوانب الشر لديهم. يعني برأيك كيف يمكن أن نتمسك بهذه المبادئ؟
المبادئ ما بتتجزأش زي ما دايما كنا بنتعلم، ملهاش علاقة إذا كانت تحت أزمة أو في وقت الرخاء، يعني في وقت الرخاء أو شد الشخص على حسب التربية بتاعته، على حسب التزامه بدين أو بعاداته وتقاليد، الأمور دي هي اللي بتخليه أنه يقدر أنه يكون ثابت في وقت الأزمات. لو جينا في الرواية، كان السؤال الأولاني اللي بيطرحه الكاتب، هل سقوط الحاجز أو سقوط هذا الحاجز اللي هو النظر، هل تسقط الأخلاقيات؟ هل الموانع الأخلاقية يعني بتشيل أي شيء ممكن، أو مثلا يكون المجموعة كلها ما بتشوفش بعض، هل ده معناه أن أنا أعمل أي شيء بأي شكل بما أن ما فيش حد شايفني؟ برضو ما ننساش أن الكاتب الكاتب نفسه يعني مرجعيته الدينية مختلفة عن مرجعية ناس كتير أو ارتباطهم بخالق، فاللي دايما هيكون عنده ارتباط بخالق الأمر هيختلف. احنا مثلا في التدريبات لما جاء المدربين بتوعنا كانوا بيدربونا، حتى لو ما كانوش عرب ولا كانوا يعني من نفس الدين بتاعنا، كان يقول لازم ترتبط بإله بدين معين علشان اي دين هترتبط بيها تلاقي الاخلاق كلها متشابهه ببعض، فترتبط فتكون ثابت على ارض وقت الازمات وقت الشده يعني. وده اللي كان بيحاول يوصله الكاتب، اللي هي البصر والبصيره، ان الشخص يكون عنده بصيره اكتر ما يكون عنده البصر بس شايف الناس قدامه، لا، شايف البصيره، شايف في الناس الخير وشايف في نفسه الخير ويقدر ان هو يفعله. يعني
أيضا قد نمر بظروف حياتية صعبة ونتعرض للتخبط وعدم وضوح الرؤية، وقد لا نستطيع أن نرى بوضوح جميع المعطيات من حولنا، كيف نتصرف في هذه الحالة؟
كنا تكلمنا قبل كده في كتاب العادات السبعة مثلا، أن الشخص يكون proactive، أن هو يكون الشخص قادر على التحكم في الظروف اللي حواليه من داخله، يعني شايل الظروف داخله مش خارجه، مش الجو الخارجي هو اللي بيسيطر عليه، لا، هو من شخصيته ومبادئه ودينه هو اللي بيتحكم في الظروف اللي موجودة حواليه. زي مثلا لما بيكون الشخص عايش في دولة معينة وبيروح يعيش في دولة تانية، وارد جدا تكون مختلفة في العادات والتقاليد وبعض من المبادئ عن الدولة اللي هو عايش فيها، هل هيتلون ولا لا؟ مش بس الشدة، مبالغ في الشدة، ان الشخص الشدة دي المفروض يظهر المعدن القوي والأصل اللي فيه، إزاي إن هو يكون عنده نوع من المراقبة الذاتية لنفسه والحساب النفسي دايما، اللي هي النفس اللوامة، اللي هو يشتغل على نفسه ويحاسب نفسه على كل أخطاءه حتى لو يومي، وده بالذات بيكون في وقت الأزمات. وللأسف احنا شفنا أمور كتير يمكن كانت تكون عكس الكلام ده أيام الأزمة، بس على فكرة بعد ما الأزمة عدت أو إلى حد ما بدأت تنفرج الأزمة، بدأت الأشخاص اللي كانت شايفينهم بشكل قبل كده، مش بس أشخاص، أشخاص وأنظمة ودول، كانت اللي كنا شايفينهم قبل كده الشكل اتغير. علشان كده اللي ثابت على مبادئه في وقت الأزمة هو ده اللي بيفوز بعدها.
يعني من منا لا يمر بظروف حياتية صعبة وقد نتعرض للتخبط وعدم وضوح الرؤية، وقد لا نستطيع أن نرى بوضوح جميع المعطيات من حولنا، يعني كما حدث في الرواية، كيف نتصرف في هذه الحالة بخطوات؟
أنا بنصحه دايما أن هو يعني يختلط بأشخاص إيجابيين أو أشخاص ناجحين، والاثنين بيبقوا واحد في أحيان كتير. والأهم من كده تغيير السؤال اللي بيسأله لنفسه. يعني إحنا بنفكر بأسئلة، مثلا السؤال اللي ممكن أسأله لنفسي، أنا إيه اللي خلاني أوصل كده هيوديني لإجابة سلبية، أما اللي إزاي أطلع من الظروف اللي أنا فيها أو من الأزمة أو الإحباط أو الاكتئاب اللي أنا فيه ده، ده اللي هيخليني أروح لاتجاه إيجابي. والتفكير أو السؤال الإيجابي والتفكير الإيجابي بيغير الإحساس، والإحساس بيغير الفعل، والفعل بيدي ناتج مختلف. فهو أنا بأكد دايما على موضوع قوة السؤال أو the power of question، إزاي أسأل نفسي السؤال إيجابي يخرجني من الطريقة أو الإحباط اللي بكون فيه. وده على فكرة في أوقات كتير من أفضل الطرق للخروج من الأزمات أو الإحباط، أفضل كتير من أدوية ممكن الواحد يكون هو بياخدها بنفسه ومش من طريق طبيب. يعني
طيب، هل نستطيع برمجة الدماغ للتغلب على الإحباط أو المشاعر السيئة؟
100%. بس خلينا نتفق إن مفيش حد ما بيجيلوش إحباط، ومفيش حد ما بيحسش بوقت سيء أو بحزن، كلنا بني آدمين وكلنا بنحس بنفس الشيء. ولكن الفكرة في الفترة اللي أنا هحس بيها بالإحباط. يعني أنا كمدرب أو أي شخص متمرس في المهنة أو عنده طرق للخروج برضو بيجي له إحباط، ولكن بتكون لفترة قصيرة جدا، وإزاي إن هو يقوم بيها بأقل الخسائر. ده الفرق ما بين الأشخاص المتمرسين ومتدربين على ده، ولا إزاي إن أنا أكون أقدر إن أنا أقوم بسرعة، هو إن أنا أعرف إن وقت الإحباط مش هيجيب غير إحباط، وهندخل جوه دايرة. يعني الكتاب بيدور حوالين ثلاث أسئلة أو اتكلمنا منهم على سقوط الحاجز، تسقط الأخلاقيات. عندي سؤال أو جزء تاني في كان بيحاول الكاتب يتكلم فيها، إن لما فصل الشخص أو الأشخاص اللي هم مصابين بالوباء لغرفتين، وبدأ يكون في حرب أو يكون في منافسة ما بين الغرفة دي والغرفة التانية، هل الانتماءات اللي احنا ساعات بنحط نفسينا فيها زي انتماء مرضي مثلا لفريق كرة قدم أو انتماء مرضي لرياضة معينة، هل ده بيخلينا فعلا نحس ان احنا يعني نصاب بالعمى، ولكن مش العمى النظر، وهو ده اللي كان بيرمز إليه الكاتب،
العمل الفكري،
العمل الفكري كمان. وفي نفس الوقت ان انا اشوف الشخص اللي قدامي هو ايه، لان لو بالغلط انا رحت الغرفة التانية هل هكون مع انهي فيهم. ولذلك احد المقولات اللي كانت موجودة في الكتاب، وده يعني انا صراحة عملت لها هايلايت من كتر ما هي لفتت نظري، لدرجة ان انا احب ان انا دايما ادرسها لناس، لما احد الاشخاص كان بيقول ان استعدت نظري ثانية فسوف ادقق النظر في أعين الآخرين وكأنني أنظر في أرواحهم. يعني إزاي إن أنا أبص الأرواح الأشخاص، لا مظهرهم ولا طريقة ولا الخلفيات بتاعتهم ولا انتماءاتهم. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا عايزين نطلع منها من الكتاب، وبرضو نطلع منها من الأزمات اللي بنمر بيها. سؤال مهم تاني يعني كان أو مفهوم كان الكاتب بيحاول يتكلم عنه، هو اعتياد النعمة. يعني هل النعمة وهي موجودة هل احنا بنحس بيها ولا لا؟
وهذا فعلا ما يكشفه وقت الأزمات.
بالضبط بالضبط. ان الشخص اي شيء هنفتقده، على فكرة ده يرجع للسؤال برضو الاولاني، اي شيء بنفتقده بيغير كتير من سلوكياتنا لو الواحد مش متجذر في, 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 في اخلاقه وفي قيمه.
هنا اود ان اسالك دكتور محمد، يعني هل تكشف الظروف الصعبة حقيقتنا نحن كبشر؟
كان دايما يقولوا لنا ان الظروف الصعبة بتعصر ما بداخل، فاللي هيكون موجود جوه هو اللي هيطلع بره وقت الظروف. وفي اشخاص بتجاهد نفسهم ان هو يتغير في وقت الأزمات للأحسن، زي كتير ما شفنا في الأزمة الأخيرة. شفنا في ناس كنا بنفكر فيهم مثلا إذا كان من الكرم أو من الثبات أو من نوع من الإيجابية، الكلام ده كله تغير يا إما بالبلس بالزيادة أو بالنقصان، ودي برضو خلينا نقول من إيجابيات الأزمات.
طيب في نهاية اللقاء أود أن أسألك دكتور محمد عن فكرة عدم الاستسلام، كيف ننمي هذه الفكرة لدينا؟
احنا تعلمنا كتير في تدريباتنا أو اللي أنا اتدربتها من مدربيني إن فكرة الاستسلام دي مش موجودة أبدا. ليه؟ لأن إن أنا أنميها جوايا، إن أنا عندي هدف أو ناتج هوصل له في حياتي بإذن الله، مهما يكون الفترة هتطول أو مهما هيكون فيه صعوبات أو أزمات. وخلينا نقول إن الاستسلام أو الفشل في حد ذاته مش عدم الوصول، لا، هو إن أنا أستسلم وما كملش، وده اللي احنا عايزين نقول. لأن في ناس ربط الفشل بإني ما وصلش، لا، الفشل إني أستسلم. فهل أنا بسهولة أكون شخص فاشل ولا أنا هكمل الطريق مهما يحصل؟ ولو ما كملش الطريق عندي أوبشن تاني.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.